والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالسواك بالعود الرطب، في ذيل المسألة ذكر السيد الماتن بأنه بعد أن جوز السواك بالعود الرطب ذكر بأنه إذا استاك بالعود ثم أخرجه ذكر بأنه لا يجوز له ماذا أن يرجع العود إلى فمه. لماذا؟ لأن العود فيه رطوبة خارجية جعللها، لأن العود فيه رطوبة خارجية ولا يجوز ابتلاعها إلا في حالة الاستهلاك، هذه مسألة أخرى الاستهلاك. لكن قال بأنه لا يجوز له إرجاع السواك إلى فمه مرة أخرى وابتلاع تلك الرطوبة الموجودة فيه وإن كانت منه، لكنه لما أخرجها صارت رطوبة خارجية أو كالرطوبة الخارجية كما قال، فلا يجوز ابتلاعها. هذا الكلام قد واحد يستشكل به بأنه شنو احنا قاعدين بالبداية نجوز له أن يستاك بالعود شنو الرطب، أساسا هو ذكر أنه يجوز الاستياك بالعود الرطب، فكيف يمكن الجمع بين جواز الاستياك بالعود الرطب حتى إذا كانت فيه يعني شنو رطوبة خارجية، وبين أن نمنع المكلف من أن يرجع السواك مرة أخرى إلى فمه بحج بدعوى أنها في صارت رطوبة، هذه رطوبة شنو خارجية، وهي أساسا الرطوبة الخارجية لا ليست مانعة، لأننا جوزنا له الاستياك بالعود الرطب. وشنو هاي الرطوبة اللي هي منه أسوأ حالا من الرطوبة الخارجية التي تكون في السواك والتي جوزنا له أن ماذا أن يستاك ويبتلع هذه الرطوبة وإلى آخره من اللوازم. إذن ما هو، لماذا هكذا قال؟ ما هو الفرق فيما بينهما؟ ظاهر أن هذا إشكال وجيه، والتخلص منه يعني لابد أن يكون بأحد طريقة، إما أن نقول أن المراد بالعود الرطب ليس هو العود الرطب برطوبة عرضية خارجية تعرض للسواك بماء ونحوه، وإنما المقصود بالعود الرطب هو العود الأخضر، العود الأخضر الذي يستاك به وفيه رطوبة ذاتية موجودة فيه في نفس العود الأخضر إذا حفظ عليه إذا حفظ ولو يقلع حديثا من الشجرة، هذا لعله مو كل شجرة، بعض الأغصان يبقى فيها عندما تنفصل عن الشجرة تبقى فيها رطوبة محسوسة. المقصود بالعود الرطب هو هذا، ليس المقصود بالعود الرطب هو العود الذي تعرض عليه رطوبة شنو رطوبة خارجية عرضية ماء أو نحو مثلا، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو العود الأخضر الذي فيه رطوبة ذاتية، هذا هو الذي تعارضت فيه الروايات، بعض الروايات تجوزه وبعض الروايات تمنع منه. بناء على هذا حينئذ ما ذكر السيد الماتن يكون طبيعي جدا، أن هذا إذا استاك بالعود الرطب وأخرجه وكان فيه شيء من ريقه حينئذ لا يجوز له إدخاله. لماذا؟ لأن هذا يكون بمثابة الرطوبة شنو خارجية، وهذا لا ينافي تجويز السواك بالعود شنو بالعود الرطب، لأن المقصود بالرطوبة هناك هي الرطوبة الذاتية الموجودة في نفس العود للرطوبة ماذا؟ للرطوبة العرضية الخارجية، فيرتفع التنافي تماما بينهما. وإما أن نلتزم بشيء من التعبد، قضية تعبدية نلتزم بها في حدود النص، وفي غير الموارد نرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد، والقواعد تمنع من ماذا؟ من إدخال هذه الرطوبة إلى الداخل، وإن كانت هي في الواقع لا فرق بينها وبين ماذا؟ وبين الرطوبة الخارجية التي جوزنا للصائم أن يستاك بالعود إذا كان رطبا بهذه الرطوبة شنو الخارجية. وهذا الثاني بعيد، يعني افتراض التعبد بهذا الشكل بعيد، فلا يبعد أن يكون الأول هو الأقرب والأصح، وعليه فيكون المقصود بالعود الرطب هو يعني العود الذي فيه رطوبة ذاتية موجودة فيه، يعني نقدر نعبر عنه بالعود الأخضر، بالعود الأخضر الذي تكون فيه رطوبة قد بالعصر وبالكذا يخرج شيء من الرطوبة واضحة فيه. وعلى ما نقل بعض الأخوة يقول لا، ورطوبة جدا واضحة في هذا العود الأخضر الذي يستاك به، وهو ليس كل عود هكذا، لكن هناك قسم منه من هذا القبيل، وهذا هو الذي تشير إليه الروايات. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. زين، نجي إلى مسألة تقبيل المرأة وضم المرأة وملاعبة المرأة. هاي عناوين كلها يمكن أن نجمعها ونتكلم عنها سوية، والسيد الماتن أيضا جمعها فيما سيأتي. بشكل عام هناك أدلة تدل على جواز ذلك للصائم، جوازه، ولا يظهر من هذه الأدلة أنه في حزازة من قبيل الروايات المروية في الباب 33 الحديث الثاني، قرأناه لعله في الدرس السابق، لا تنقض القبلة الصوم. هاي رواية واضح ناظر الحكم الوضعي أن القبلة لا توجب ماذا؟ فساد الصوم. وكذلك الحديث الثاني عشر ما قرأناه لولا في الدرس السابق، اللي أيضا بنفس اللسان لا تنقض القبلة أنه فتكون ناظرة أيضا إلى الحكم الوضعي. الحديث الرابع عشر عن القبلة في شهر رمضان، رواية معتبرة سندا موثق لسماعة، عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال لا. هاي مقرناها في الدرس السابق. أكو حديث آخر وهي الرواية الحديث الرابع في الباب نفسه، الحديث الرابع اللي هي مرسلة للشيخ الصدوق، قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم، قال هل هي إلا ريحانة يشمها؟ هاي ممكن أن يستفاد منها الجواز الوضعي والجواز شنو الجواز التكليفي. هذه أدلة تدل على ماذا؟ تدل على جواز التقبيل. كل هذه الأدلة التي قرأناها واردة في ماذا؟ في التقبيل. المشهور ذهب إلى الكراهة ولم يفرق بين التقبيل وبين غيره من الضم والملاعب وأمثال هذه الأمور، ذهب إلى الكراهة. واستدل المشهور على الكراهة بدلالة بعض الروايات على ماذا؟ على الكراهة. وذكر في هذا المجال بعض الأحاديث من قبيل الحديث السابع عشر في نفس الباب. الحديث هذا يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير، وقد تقدم أن هذا السند لا يبعد اعتباره وإن كان فيه علي ابن منو؟ ابن أبي حمزة البطائني اللي هو قائد أبي بصير. حديث السابع عشر يقول وبهذا الإسناد، يعني الإسناد اللي قبله اللي قرأنا سنده الآن، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والمباشرة ليس بها بأس. مباشرة المقصود بها مباشرة النساء، يعني هاي مباشرة بالتقبيل والضم واللمس وأمثال هذه الأمور. والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، يعني لا توجب قضاء ذلك اليوم، قضاء لا توجب القضاء، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان. الرواية فيها ظهور في ماذا؟ في عدم حرمة المباشرة، وأنها لا توجب القضاء لكن مكروه المباشرة. لماذا؟ لأجل حرمة شهر رمضان. لا يبعد استفادة الكراهة من هذه الرواية. الحديث الخامس عشر اللي هي رواية الأصبغ ابن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم. فقال له: أف صومك فإن بدو القتال اللطام. تحذير من أن يعني من أن يصدر منه ما هو أكثر من ذلك مما هو محرم في شهر رمضان، فإن بدو القتال اللطام. ولسان الرواية لسان ماذا؟ لسان الكراهة. زين، أكو رواية واردة في آداب الصوم في الباب الحادي عشر في آداب الصوم الحديث الثاني عشر. هي رواية طويلة وسندها لا بأس به. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام. الرواية المعروفة في باب الصوم في ذيل يقول: وإياك والمباشرة والقبل والقهقهة والضحك فإن الله يمقت ذلك. مباشرة إذا أطلقت في هذه الموالي وبها آدم يعني تقرب من النساء بتقبيل ونحو ذلك. وإياك والمباشرة والقبل والقهقهة والضحك فإن الله يمقت ذلك. هذا اللسان أيضا لسان الكراهة. استدلوا بهذه الروايات وأمثال هذه الروايات الكراهة. قد يستفاد من بعض الروايات اختصاص الكراهة بالرجل الشاب، أن الكراهة مختصة بماذا؟ بالرجل الشاب ولا تشمل غيره. ومن هذه الروايات الحديث الأول في الباب 33 اللي هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب، للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني. فذكر فيها الشاب، فقد يستفاد منها اختصاص الكراهة، خصوصا أن الإمام عليه السلام عبر بالكراهة مع هذا التعليل اللي هو يقرب أن يكون المقصود بالكراهة هي الكراهة الاصطلاحية، وإن كانت لغة لفظ يكره ليس موضوعا للكراهة الاصطلاحية وإنما موضوع للعام من الكراهة والحرمة. لكن هذا التعليل بهذا الشكل يقرب أن يكون المقصود بالكراهة في المقام هي الكراهة الاصطلاحية ومخصوصة بماذا؟ بالرجل الشاب. وهكذا الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي رواية معتبرة لمنصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبك فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهرتين. إلى آخر الرواية. هاي أيضا الرواية استدل بها. الحديث الثامن أيضا استدل به، وهو ما يرويه الشيخ الفقيه، شيخ الصدوق في الفقيه، بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام: رخصة للشيخ في المباشرة. أن عبد الله بن سنان روى عن الإمام عليه السلام، روى ماذا؟ روى الرخصة للشيخ في المباشرة. رواية أيضا بها دلالة على ماذا؟ على عدم الرخصة ولو بمستوى الكراهة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشاب غير الشيخ. هذا زين. قد يقال أيضا وكلها أقوال كما سنشير. قد يقال أيضا باختصاص الكراهة بذوي الشهرة بذوي الشهوة، خصوص ذوي الشهوة، مو تفصيل بين الشاب وغيره، لا، تفصيل بين ذوي الشهوة وبين غيرهم، أو حسب تعبير الفقهاء من يحرك ذلك شهوته، القولة تحرك شهوته أو لم يحرك شهوته، بين هذا وبين شخص آخر لا يحرك ذلك شهوته، فالكراهة تختص بالأول دون الثاني. ويستدل على ذلك بالحديث 13 في الباب نفسه، اللي هي رواية الحسن الصيقل لا اشتبهت مو الحسن سبع حديث 13 في الباب نفسه اللي هي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان، فقال إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه، يعني الذي يثق أن لا يسبقه منيه هذا ماكو مشكلة فيه، لكن الذي لا يثق بذلك أن يسبقه منيه هذا ليتنزه عن ذلك. من الذي لا يثق بأنه يسبقه منيه؟ وصاحب الشهوة، ذوي الشهوة هم الذين ماذا لا يثقون إذا صدرت منهم هذه الأمور أن يسبقه منيه، هذا يقول ليتنزه عن ذلك، فتختص الكراهة بذوي الشهوة. الحديث 18 في الباب نفسه اللي هي رواية رويها علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة، قال لا بأس. قد يفهم منها وجود البأس فيما إذا اعتنقته بشهوة، وجود البأس فيما إذا كان بماذا بشهوة، فتدل على أن البأس مخصوص بماذا بما إذا كان عن شهوة، أما إذا لم يكن عن شهوة كما هو مورد السؤال من غير شهوة قال لا بأس به. كذلك الحديث 19 في الباب نفسه اللي أيضا هو يروي علي بن جعفر في كتابه عن أخيه سألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها، قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس، وأما الشهوة فلا يصلح، هذا فيها تصريح بالمفهوم، أما الشهوة فلا يصلح. فإذا الكراهة والتنزه اللي هو المستفاد من هذه الروايات يختص بماذا بذوي الشهوة. ومن هنا لاختلاف هذه الروايات اختلفوا في الأقوال أيضا، هناك من أثبت الكراهة مطلقا يكره تقبيل الزوجة، ملامسة، الضم، الملاعبة إلى آخره، كل هذه أمور تكره للصائم، وهناك من قال بالكراهة مع تخصيصها بخصوص الشاب استنادا إلى الروايات المتقدمة، وهناك من قال بأن الكراهة تختص بذوي الشهوة دون ماذا دون غيرهم. هذا هي الأقوال في المسألة وأدلة الأقوال في المسألة. يمكن كما طرح هذا في كلمات الفقهاء لأنه ما داعي للتخصيص الكراهة ببعض من ذكر بالشاب دون غيره أو بذوي الشهوة دون غيرهم، لا يلتزم بالكراهة في الجميع كما هو مقتضى القول الأول اللي هو القول المشهور، لكن مع الالتزام بماذا باختلاف مستوى الكراهة ودرجة الكراهة. شنو المشكلة في أن نفترض ماذا أن درجات الكراهة تختلف من شخص ماذا إلى آخر، بالنسبة إلى الشاب تكون الكراهة شديدة مثلا، بالنسبة إلى غيره لا تكون شنو كراهة موجودة، لكنها كراهة ليست ماذا؟ ليست شديدة. وممكن هذا فرضا، ويمكن الاستناد إلى بعض الأدلة التي تقدم لعله سابقا إشارة إليها، اللي يقول أن الصائم لا تناسبه اللذة، لا يلتذ، غير الشهوة، غير الشهوة أصلا. اللذة كأنه أمر ليس محبوبا بالنسبة إلى الصائم. هذه الروايات موجودة في الحديث السابع، في الباب 32. اللي هي هاي سندها، الشيخ الكليني روي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذ ويكره له أن يتلذذ. فقاعدة عامة أن الصائم يكره له ماذا؟ أن يتلذذ. الكراهة موجودة في كل لذة، لكن قلنا الكراهة إلى درجات. الكراهة الموجودة أفرض في تقبيل الزوجة للشاب الشبق الكذا، غير الكراهة الموجودة في مجرد أن يلتذ بأن يشتم ماذا؟ الرياحين. فالظاهر أن الكراهة لا تختص بالشهوة، وإنما هي موجودة حتى مع فقدان الشهوة ووجود لذة. لذة مو لذة جنسية ترتبط بالشهوة، لا، هو التلذذ في باب الصوم هو أمر ينبغي للصائم التنزه عنه. وهكذا روايته الأخرى اللي الحديث 15 في الباب 32، الـ15 الرواية مرسل للصدوق، يقول: وكان الصادق عليه السلام إذا بل وكذا لا بأس أن ينص لسان الزوجة أو الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك. المسألة الأخيرة في هذا الفاصل يقول: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، مو إلا دم، لأنه بالنتيجة إذا كان الدم هو يعني فيه جهتان للحرمة، كون الدم محرم في ذاته وكونه مختلئا للصوم. المحللات ماء أيضا، إذا وضع الماء بريقه مزجه بريقه واستهلك أيضا يقول يجوز بيعه إذا استهلك. وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات إلى آخره. هذه المسألة اللي ناقش فيها السيد الخوي سابقا، وهي أنه استهلاك يخالف مسموح به، يعني يتناول قلنا ذرة يخليها في ريقه وتستهلك يبلعها، ثم يجيب ذرة أخرى يخليها في ريقه وتستهلك فيبلعها، وهكذا حتى يجمع ذرات متعددة من الشنو، من السكر مثلا أو من غيره من الطعام. يقول هذا ما يصير، منع منه. يعني قال أن الدليل على ما وارد بعنوان الآكل، مو قال أن الواجب ترك الأكل، وإنما الرواية تقول أن الواجب أيضا هو شنو؟ الاجتناب عن هذه الأمور، والاجتناب عن هذه الأمور لا يصدق في هذه المقامات. فمرة تحصل اتفاقان هذا لا بأس به، أما تحصل عمدان هذا معناه ما اجتنب عن المفطرات، فيجب عليه ترك ذلك،
فيفصل تبعا للماتم، بينما إذا حصل ذلك اتفاقا فقطعت قطعة صغيرة من الطعام باقية في فمه استهلكت في الريق فابتلعها لا بأس به، لا يفطر. لكن عمدا يفعل ذلك يقول هذا يكون من المفطرات، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من العناوين المهمة المذكورة في باب جهاد النفس محاسبة النفس، أن يحاسب الإنسان نفسه. لا أعتقد أن هناك شيء عبر عن هذا المعنى بعبارة بليغة ومختصرة ورائعة مثل القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هاي ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هاي الآية الشريفة واضح بها أن هناك أمر بالتقوى، بتقوى الله، وأمر بأن تنظر النفس إلى ما قدمت لغد. الأمر بالتقوى هم ذكر مرتين، مرة قبل محاسبة الإنسان لنفسه، ومرة بعد محاسبة الإنسان لنفسه. ويبدو أن المسألة ليست مسألة تكرار وتأكيد، لا، أكو غرض من ماذا؟ من الأمر بالتقوى بعد المحاسبة وقبل ماذا؟ وقبل المحاسبة. التقوى معرفة في كلماتهم بأنه عبارة عن الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله. وما هي محارم الله؟ عبارة عن حدود الله التي لا يسمح للمكلف أن ماذا؟ أن يتجاوزها. الواجبات محارم الله لا يسمح للمكلف أن يتركها، المحرمات محارم الله لا يسمح للمكلف أن يرتكبها. فيكون المقصود بالورع عن محارم الله بناء على ما ذكروا هو عبارة عن الاجتناب عن المحرمات وعن ترك الواجبات. هذا يتحقق به ماذا؟ يتحقق به الورع والتقوى، هكذا فسرت. لكن يمكن تعميم التقوى لما هو أشمل من ذلك. كل ما يريده الله سبحانه وتعالى ينبغي على الإنسان المتقي أن ماذا؟ أن يحققه ويأتي به. وكل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يريده من العبد، الإنسان المتقي ينبغي ماذا؟ ينبغي عليه أن ماذا؟ أن يجتنب ذلك الشيء. وإلا لا فرق بين المتقي وبين غيره ممن يلتزم بحدود ماذا؟ بحدود الواجبات والمحرمات. هذا يلتزم بالواجبات والمحرمات، هذا أيضا يلتزم بالواجبات. لماذا صار هذا متقي؟ متقي درجة أعلى من مجرد ماذا؟ من مجرد فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الآية شنو؟ نقول لتنظر نفس ما قدمت لغد. تنظر نفس ما قدمت لغد، هاي ما في الآية الشريفة شو نقول؟ ما استفهامية؟ ممكن موصولة أيضا ممكن. استفهامية بمعنى أن النفس يجب على الإنسان المؤمن أن ينظر ماذا قدمت نفسه لغد، أي شيء قدمته لغد، لينظر هذا الإنسان ماذا قدمت نفسه لغد، هل قدمت شيئا أو لم تقدم شيئا لغد، ما هو الشيء الذي قدمته لغد، هل هو حسنات أو سيئات أو خلط بين الحسنات وماذا من الحسنات ومن السيئات. كأن الآية تريد أن تقول بأنه ينبغي على الإنسان المؤمن أن ينظر ماذا قدم اليوم للآخرة، ماذا قدم ليوم غد يعني للآخرة، ماذا قدم؟ قدم شيء أو لا؟ ما هو الشيء الذي قدمه؟ سيئات قدم، عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يمتنع من ذلك، وعليه أن يحاول أن يمحو تلك السيئات والطرق الشرعية. الشرع جعل أمور تمحو ماذا؟ تمحو السيئات. الآية القرآنية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فعلي أن استزيد من الحسنات من الأعمال الصالحة حتى يذهب ماذا؟ تلك الحسنات. هذا كل نتيجة لماذا؟ نتيجة أن يحاسب نفسه، أن ينظر ماذا قدم لغد. لكن ممكن أن تكون ما هنا ما موصولة، بمعنى أنه فلتنظر نفس ما قدمته لغد، الذي شنو قدمته لغد، لتنظر ما قدمته، يعني بعبارة أخرى لتنظر فيما قدمته لمن؟ لغد، فيما قدمته لغد. وهذا هذا المعنى حينئذ كأنه يستبطن افتراض ماذا؟ افتراض أن المكلف قدم شيئا لغد، قدم شيئا للآخرة. يقول عليه ماذا؟ عليه أن ينظر في هذا الشيء الذي قدمه. ما معنى أن ينظر فيما قدمه؟ إذا استفدنا ماذا من ما قدمه؟ يعني ما هو أقدم على ماذا؟ على جعله ذخرا له في الآخرة. والإنسان عادة عندما يقدم على هذا، يقدم شيئا للآخرة بعملية اختيارية، يقدم ماذا؟ يقدم الحسنات، يقدم الأعمال الصالحة حتى تكون له ذخر في يوم القيامة. يقول هذه الأشياء التي قدمها المكلف ذخرا له في الآخرة، هذا عليه أن ينظر فيها. وما معنى أن ينظر فيها؟ ما معنى أن ينظر فيها؟ يمكن أن يكون هذا المقصود أن ينظر فيها بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يحافظ عليها حتى لا تذهب هكذا، يحافظ عليها بتثبيتها وإبقائها مسجلة في صحيفة عمله، لأن هناك من الأفعال التي تصدر من المكلف في الحياة الدنيا قد تكون محبطة علما لتلك الأعمال، قد تكون موجبة لإحباط ذلك العمل. عليه ماذا؟ أن يستزيد منها عن طريق الإتيان بالحسنات أيضا مرة أخرى، وعن طريق ماذا؟ وعن طريق فعل الحسنات. إذا كانت هذه الأمور التي قدمها عليه، لتنظر نفس ما قدمته لغد، يقتضي أن يكون المقصود الغرض من هذا النظار هو ماذا؟ هو المحافظة على هذه الأعمال وإبقائها مسجلة في صحيفة أعماله حتى يستفيد منها ماذا؟ يوم القيامة. مسألة الإخلاص في هذه الأعمال ينبغي المحافظة عليه، ينبغي أيضا عليه أن لا يلحق، لا يصدر منه شيء يوجب ماذا؟ يوجب إبطال تلك الأعمال، إفساد ذلك تلك الأعمال. أكو عندنا في الروايات من هناك بعض الأمور توجب إبطال العمل حتى بعد صدوره، حتى بعد صدوره، كالعجب، تفاخر بالعمل، إظهار العمل أمام الآخرين والتبجح به أمام الآخرين، هذا قد يكون موجب علما لإبطال العمل. يقول أيها الإنسان المؤمن، إذا قدمت أعمال جيدة وحسنة وصالحة ذخيرة لك يوم القيامة، عليك ماذا؟ أن تحافظ عليها، أن لا ترسل عليها نارا فتحرقها، كما ورد في بعض الروايات، أن ترسل عليها نارا فتحرقها، خليها كما هي حتى تنفعك يوم القيامة. هذا يكون بماذا؟ يكون في الحقيقة هو يكون بأن لا يعمل بعض الأعمال الموجبة لإبطال هذه الأعمال وجعلها فاقدة لتأثيرها، فاقدة لتأثيرها وإبطالها ولا قيمة لها. وأهم شيء في هذا الباب هو ماذا؟ هو مسألة العجب ومسألة التبجح بذلك العمل والتبجح بهذه الأعمال، لا إشكال في أنه يكون موجب لإبطال تلك الأعمال. يعني بالنتيجة على كل حال هي في مظنة ماذا؟ في مظنة الإفساد والإبطال. كما أنه اللي يظهر من الآية أن الأمر بالتقوى مرة أخرى بعد محاسبة النفس بهذا الشكل الذي قد يفهم من الآية الظاهر أنه يعني حتى لا يكون هناك تكرار، الظاهر أن المقصود به هو محاسبة هو الأمر بالتقوى في محاسبة النفس. الأمر الثاني، الأمر الأول كأنه يقول يا أيها المؤمنون يجب عليكم الالتزام بمحارم الله، يجب عليكم الورع. تقوى بنفسر بماذا؟ بالورع عن محارم الله. إذا صرتم في حالة ورع عن محارم الله باجتناب المحرمات بالاتيان بالواجبات، حينئذ تجي مرحلة شنو؟ أن حاسبوا أنفسكم على هذا الشيء الذي قدمتموه، يكون ذخرا لكم في ماذا؟ في يوم القيامة. حاسب نفسك على هاي الشيء الذي قدمته واللي هو عبارة عن الالتزام بمحارم الله والورع عن محارم الورع عن محارم الله، حاسب نفسك على ذلك. ثم تقول الآية واتقوا الله، يعني اتقوا الله في هذه المحاسبة، في هذه المحاسبة أيضا يجب عليكم ماذا؟ أن تتقوا الله وتجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك عندما تحاسب نفسك، بأن لا تسمح لنفسك بماذا؟ بأن تسوف عملية ماذا؟ عملية المحاسبة، لا تسمح لنفسك، لأن هذا لم تتق الله في هذه المحاسبة. يجب عليك أن تؤدي هذه المحاسبة بشكل دقيق وبشكل يومي كما تدل عليه الروايات. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، في كل يوم ليس منا، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. الآية تريد أن تقول اتق الله في ماذا؟ في القيام بعملية المحاسبة، لا تخلي نفسك تتغلب عليك وتسول لك ماذا؟ ترك هذا الأمر وعدم الاعتناء به، فحينئذ تأخذك الدنيا ولا تفكر في الآخرة، تسيطر عليك الدنيا سيطرة تامة، حينئذ الآخرة لا تشكل في تفكيرك أي حيز إطلاقا. بينما الإنسان إذا تابع المحاسبة بشكل يومي وفكر فيما قدمه لآخرته لغرض الحفاظ عليه ولغرض تبعيد إبعاد نفسه عنه والاستزادة منه وترك السيئات، حينئذ يكون قد جاء بما يجب عليه، وحينئذ يكون قد اتقى الله، اتقى الله بأداء الواجبات وترك المحرمات، واتقى الله في محاسبة نفسه على ذلك. هذه أيضا تقوى مطلوبة من الإنسان في محاسبة نفسه على ذلك. خب إذا التفتنا إلى 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 هذا الحديث الشريف الذي يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، والحديث الشريف الآخر الذي يقول شيعتنا من اشتد ورعاه، هو الورع هو عبارة عن التقوى بناء على التفسير، شيعتنا من اشتد ورعاه، أو مضمون هذا الكلام اشتد ورعاه، مو فقط أن يكون ورعا، ما يكفي هذا لكي يكون الإنسان من شيعتهم عليهم السلام، وإنما أن يكون شديد الورع. شديد الورع يعبر عن مرتبة عالية من الورع ومن التقوى. هذا احنا كنا نتغير بهذه الأمور، احنا حتى نكون من شيعتهم عليهم السلام ومن أتباعهم ومن محبيهم ومن مواليهم حتى نرزق شفاعتهم يوم القيامة، علينا أن نلتزم بهذه الأمور بمحاسبة النفس وبأن بالورع عن محارمه وعما لا يريده سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله.